بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله تعالى وسلم وسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نفصل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في أبواب من السياسة الشرعية. تكلمنا في المحاضرة الماضية حول التعددية السياسية وبينا أصولها، والليلة حديثنا عن انتخاب النساء، ويندرج تحت ذلك ثلاثة قضايا. الأولى حكم مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، والثانية حكم تولي المرأة مقاعد في البرلمان، والثالثة حكم تولي المرأة رئاسة الدولة. والقضايا متشابكة متلاحمة، بل إن المسألتين الأخيرتين هما مسألة واحدة عند العلماء، فمن أجاز الأولى أجاز الثانية، ومن منع الأولى منع الثانية. إذن مدار كلامنا على نقطتين: حول الإدلاء بصوتها، وحول المشاركة بعملها وبدنها. أولاً نرجع لأصل الحديث الذي ذكره البخاري وبوب عليه بباب بيعة النساء. قال البخاري رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساق الحديث ونظر الباب كله، فذكر تحته ثلاثة أحاديث. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا تحويل إسناد، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس: تبايعون على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك. وقع هذا الحديث من جوامع كلم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتضمن أحكاما كثيرة البخاري ساقه في عدة مواضع من كتابه، لأن كل جزئية فيها حكم جديد، وهذا الحديث أصل عند علماء العقيدة. قوله تبايعون، أولا حديث عبادة بن الصامت هذا متأخر، هذه البيعة وقعت في آخر الإسلام، أي في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في بيعة ليلة العقبة. لو بايعناه على المنطق والمطرق وفي العسر واليسر دي بيعة العقبة. هذا الحديث وقع في أواخر الزمن النبوي، وعلى التحديد بعد فتح مكة. الكلام ده يرجعنا بعد كده في عدة قضايا، فهذه البيعة متأخرة وقعت بعد فتح مكة. قال تبايعوني، هي البيعة العامة، على ألا تشركوا بالله شيئا. والبخاري بوب عليه على هذا الحديث في باب بيعة النساء. فهو بيع مين؟ رجال ولا نساء؟ رجال. وما ليس ما بيعة النساء؟ لأن بنودها هي بنود بيعة النساء بصورة ممتحنة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. يبايع النساء نفس الجنود الأجهزة الجنود في الحديث. فلذلك دور البخاري باب إيه؟ بيعة النساء للمشاركة في بنود البيعتين. وخاصة أن البيعة التي وقعت للنساء كانت في كتاب الله تبارك وتعالى وردت السنة مؤكدة ومداعمة لهذا المعنى. والنساء عندما بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت البيعة بعد صلح الحديبية. أنتم عارفين ما جرى في صلح الحديبية لما كتب قريشا على مصالحة، وفي بنود المصالحة من أتاك منا فرده إلينا، ماشي كده؟ ومن خرج منك لا نرده إليك. طيب الكلام ده يعم رجال النساء بالنسبة للتخليل خارجين من مكة إلى المدينة، يعني أتى مسلما وسيخرج منه النساء أو تخرج منه النساء. فكانت المرأة في قريش في مكة إن غضبت مع زوجها تقول له سوهاجر إلى محمد، تهديد إن احنا إيه لنا مجال مفتوح نهاجر. فلما وقع له من اللبس فهل كل امرأة ستهاجر من مكة إلى المدينة قاصدة هجرة صحيحة ولا الأمر دنيوي؟ فلما وقع اللبس وقع إيه الامتحان، فامتحنوهن أصمتوا إيه الممتحنة بهذا المعنى، لأن بعض النساء لم يقبلن هجرة لله ورسوله إنما خرجن للدنيا. فهذا شرط في قبول ذلك الامتحان. فكانت كل مرأة تأتي يبايعها رسول الله على هذه الشروط على هذا الاشتراط. فقالت بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، أصل الأصول الذي لا ينبغي أن تبنى دعوة بغير هذا الأصل. التميع الزحف النهاردة في قضايا العقيدة تميع منفوض عندما نسوي بين المسلم والكافر، أو لا نمانع في تولية الكافر علينا، ده نوع من الخيانة لدين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي أن يولى كافر على المسلمين في دولة الإسلام. فأصل عبادة الله أصل الأصول، وأنت تستطيع أن تحكم على أي دعوة أهي على الحق أو على الباطل بقدر ما تتبنى هذا الأصل. كلما تبنى أصل التوحيد ومجانبة الإشراء تحكم عليها بالحق، وكلما نأت عنه ودعوت وخالفت في قضية ولا نظراء تستطيع أن تحكم عليها بالابتعاد. ليه؟ ده محور الخلاف، ده محور الخلاف بيننا وبين الناس جميعا، التوحيد والإشراك. ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، دي كلها كبائر ومحرمات. ولا تأتوا ببهتان، ايه هو البهتان؟ الكذب الذي يطلق فيبهت الزائعة من شدته. ولا تأتوا ببهتان تقطعوا له بين أيديكم وأرجلكم. إطلاق اليد والرجل ليس مقصودا لذاته، وإنما المعنى أن أصابع اليدين والقدمين غالبا هما مسؤولان عن أفعال العبد. وإن كانت الجوارح مشتركة، مشاركة في هذا العمل، لذلك قال بما كسبت أيديكم. طب هو اللي كسبت اليد ولا كل الجسم؟ لا كل الجسم، لكن يطلق البعض ويراد الكل، دي قاعدة. تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، أي في هذين الموضعين، ده على المعنى الخاص، أو الأجزاء والأعضاء التي ما بين الموضعين، يأمر في ذلك العين والفرج واللسان، دي كلها ايه ما بين اليدين والرجلين، ولا تعفو في معروف. فدل على ان طاعة الإمام مقيدة بالمعروف، وان اوامر النبوية هي اوامر بالمعروف، ومقابلة الامر النبوي مقابلة ايه للمعروف، اي الحق الواضح. وعلى ذلك نقول فلا يطاع الولي في المعصية، إنما يطاع بطاعة الله تعالى. قال فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني استجاب لهذه الجنود في البيعة وانتهى عن المحرمات فأجره إلى الله أو على الله، أي تعظيما لعمله. من طرد الكبائر لابد أن يتابع على هذا العمل. قال تأجره على الله، يعني الذي يكافئ هو الله، وهذا المال يدل على تعظيم ما فعله هذا العبد. طيب درجة الوفاء بالعمل، ومن أصاب من ذلك شيئا، من ايه؟ من كل ما تقدم، من اول الإشراف بالله والطاعة بالمعروف. فعوقب في الدنيا بايه؟ بإقامة الحد عليه، فهو أي هذا الحد كفارة له. هذا يدل على مسألة مهمة جدا وقد تنازع فيها الناس، هل الحد كفارة للذنب أم لابد من التوبة قبل الحد؟ جمهور العلماء يقولون إن إقامة الحد في ذاته كفارة، لمجرد إقامة الحد تكفر الذنوب عليه إلا الإشراك. ليه؟ واحد كفر وارتد وأقيم حد الردة عليه، هل إقامة حد الردة كفارة للإشراك؟ لا، مش كفارة، لأنه مات مشرك، فمات كافرا. وطبعا عندما نقول قيام حد الردة هذا يعني انه استجيب اولا، يعني لله ترجع ما رجعش، تعود لن يرجع، ونظر وزاد الماء فاصر على الكفر، اصر على الرده، فيقتل حدا. هذا الحد ليس مبصرا له، ده عقوبه دنيويه وليست مسقطا عن العذاب الاخروي، لان الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، وده مات هو إيه؟ مصر على الإشراك، فيستثنى من ذلك حد الردة إذ أن صاحبه لم يدر. طيب في حديث ورد عند ابن خزيمة وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري الحدود كفارة أم لا. هذا الحديث البعض يعرض به حديث عباد المصطلح، فنقول لا تعرض. ذهب فريق من العلماء الى ان حديث ابي هريره فيه بعض، لكن الحديث يحسن فيثبت الحديث. وهل هناك تعرض؟ نقول لا، لان حديث ابي هريره كان في اول الامر عندما اسلم ابو هريره، حدث بهذا الحديث، ثم أتى حديث عبادة وهو كما قلنا متأخر بعد فتح مكة، يعني قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر معدودة، فنسخ حديث عبادة حديث أبي هريرة، صار ناسخا له. فلذلك نقول لا تعارض حتى يصح الحديث، فحديث عبادة متأخر وحديث أبي هريرة متقدم، ولا شك أن المتأخر حاكم على المتقدم في مثل هذا المعنى. إذا إقامة الحد كفارة. دي مسألة مهمة جدا، ده دخلنا في موضوع باختصار شديد. لما نيجي نعرض مقارنة بين الحد في الإسلام وبين السجن في القانون الوضعي، نعم مقارنة. أولا، السجن في الإسلام عقوبة أصلية ولا فرعية؟ طيب إيه أصل السجن؟ هل الأصل في الكتاب والسنة أن يعاقب الإنسان بالسجن؟ اجتهاد. ليس عليه نص صريح في آيات تفيد النفس، كما قال تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت ولا في السجن، هل أمسكتهن في البيت أو يجعل الله لهن سبيلا. يعني كان الأول إمساك في البيت، طيب قال لك وإلى أن يشرع الله عز وجل تشريعا أو سبيلا آخر، جه السبيل الآخر قال فيه رسول الله عليه السلام: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. ده ايه تفسير الآية؟ هو البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. طيب ما في سنة يعني حق السجن؟ لا وضع بقول جماهير الأمة يغرب عن وطن إلى وطن آخر. هو رجل من الشرقية وقع الزنا في هذه البلدة من عبد إسماعيلية، من عبد القاهرة، من عبد أسيوط، أي حاجة تانية يعمل فيها، من باب إيه؟ لمقطعتين: تعذيب نفسي لك، تعذيب نفسي لإبعاد عن أهلي وعشيرتي، والعلة الثانية حتى لا يتذكر المجتمع جريرته. عشان احنا ايه انت مثلا شاب وشاب فلان دوت يعني زنا والمشكله بتاعته لسه معروفه وحاليه بين الناس، فكلما يمر عليك تتذكر ما يفعل اهلك لك حتى نقهر القلوب، وحتى لا يذكر الشباب في امر الزنا برجل من طرف الذنب فيبعد حتى ينسى الناس. اذا دي عله ثانيه. فاقامه الحد في الاسلام تطهير، والسجن في الاسلام ليس عقوبه اصليه انما هو عقوبه فرعيه. كل الحدود التي وضعت وهي واضحه ليس فيها نوع يسمى السجن. السبب نعم عادي تنطع عليك ازاي؟ المحصن يرجم، غير المحصن يجلد، القاذف يجلد، من فعل اللواط يقتل على اي نحو يراه لمن يمين جبل يولع في اي حاجه، المهم ايه؟ مقتول مقتول. دي العقوبه. وما دي معنى السجن ده؟ قالوا اجتهاد فعله عمر وبعض الصحابة، قالوا لا بأس من التعذيب بعقوبة لم تصل إلى حد من حدود الله، يعني قاد ذنبا دون الحد. زي ايه؟ قبر امرأة ولم يزن بها، يقال قد عليك؟ لا، لأنه ايه؟ ذنب لكن لم يصل إلى حد الزنا. أنا نحبسهم يومين ثلاثة أربعة خمسة حسب ما يرد منه، ووضعوا شروطا للحد. قالوا إيه؟ لا يضرب ولا يهان ولا يعذب ولا يسب ولا يمنع من عبادة من العبادات. دي كلها إيه؟ أحكام. عندما بنوا السجون بهذه القواعد حتى اختلفوا ألبنى السجن أو لا يبنى. الحنابلة يقولون لا يجوز البناء إنما يستعان ببعض البيوت الخارجة، ناخد بيت كده وإيه ونحبس فينا، لكن ندي ونكلف ليه؟ مش محتاج إن إحنا ندي ونكلف. عمر بن الخطاب اشترى دار لبيعة بن قاص بأربعة آلاف درهم وعملها سجن. قال خلاص يبنى بغير كلفة شديدة، وده طبعا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. فده الاصل انها عقوبات دون الحد. ولو نظرت للعقوبات التي ذكرها العلماء لتجد انها لاصلاح الدين. يعني قالوا مثلا عند المالكيه قالوا رجل طلق امراته في الحيض عند الإمام مالك يقول لك الحديث يومين ثلاثة عشان يتأذن، ولو حدث الطلاق أشد، لو عليها طلاق على رجل مثلا هات وحبسه. وده دخلنا لو انت جيت قرات التاريخ عمال زمان، تاريخ خاصة عمال أصغر من حوالي مثلا 60 40 سنة، كان المشاكل اللي بتقوم بمسار الطلاق لازم يقوم، فكان الناس يقعون سؤال العلماء دي إشكالية برضه. كان المطلق لما يروح عارف انه ايه؟ هياخد عنده، فكان هناك نوع من الزج كان يقدر الناس حتى يعني لا يقع في هذا العمل، وان كان هذا خطا هذا التشديد، لكن ان كان القاضي يفعل ذلك حتى يشدد على الناس امر مطلوب، لان الناس كانت تهانوا في هذه القضايا، فوضعوا عقوبات لامور دون حد. تعرفين ان في ايام الملك فاروق كانت هناك عقوبه لمن يسب الدين لحد ثلاث ايام مع غرامه ماليه، يا ليتهم يعودوا هذا الحكم. الواحد اللي يسب الدين يقعد ثلاث ايام يعاقب على ان فعل ذلك، لا شك ان وقع ذلك سيختفي خلال شهرين ثلاثه قضيه سب الدين في الطرقات، لما يشوف ابنه ولا اخوه ولا مراته بتسد الدين وتتحل ثلاث ايام، واذا تكرر الامر يزيد مع تغليظ الغرامه، لا شك ان الناس مع وجود الرابع بتنتهي تدفق كبير. اذا لما شرعت الحدود باسباب واهداف، هذه الاهداف ليست موجوده في قضيه العقاب الوضعي. العقاب الوضعي اصله ايه؟ الحد ولا السجن؟ السجن جميع العقوبات الوضعيه تطلع على ايه؟ السجن قد ايه؟ بلد ثلاثة كان سنتين 50% حتى وصلت الاحكام الى 100 سنه في بعض المسجونين محكوم عليهم ب 80 و 90 و 100 سنه. اذا هم بقى عليهم ايه؟ ده الحل الوحيد السجن. فكان السجن في القانون الوضعي اصلا لا يحدون عنه. طيب هل السجن تطهير كالحد؟ للاسف بيخش حرام يطلع شيخ منصر، بيخش تاجر بنك وبيبيع بخمسه جنيه بيطلع تاجر كبير، بيخش حرام غايه بيطلع تسع طارق، فليس تطهير بالعكس. الجريمه بتاخده وتزداد كلما نقل وقال الى ايه مختلف، لانه في السجون بيقابل مين؟ هو مشهور بغسيل المحتاج، واحد تاني مشهور بالذهب، واحد مشهور بالاحذيه، بيتعلموا من بعض. فاذا ضيق عليه كده مش عارف يسرق كلمه، يسرق موتوسيكل، يعرف الطريقه اللي كان قاعد معاه، دور الدرس ايه؟ في السجن. فليس تطهيرا ولا تعليما للحق، وانما هي تعليم للباطل. ولذلك لما ياتي مثلا بعض الضباط ويحاول ان يعاقب السبيل السياسي عقابا غليظا يحدث مع النصوص الحراريه، ده افضل عقاب. انا ما اعرفش كلام عن الذكر، دول يعني قبل ثاني جنس ثاني خالص عنا. فعندما تجلس مع هؤلاء بطرق تضيع لا طاقة لك بها، فالظلم من أين وقوع؟ من كثرة المعتقدات والسجون تعمدوا الفساد، مفيش تطبيق. الأمر الثاني في الحد أنه تعويض، والسجن مش تعويض. أضرب مثال، يعني رجل يعول أخرى شغال مقطعا وعنده أولاد وزوجة، واعتدى عليه رجل فقتله. في الاسلام نقول القصاص. احنا القديم قالوا نريد الدية، مش عايزين قصاص. ياخذوا الدية. الدية قد ايه؟ 100 ناقة. المغلظة في 40 منها في بطونها اولادها. 40 ناقة او شراء من 100. ده تعويض لاولياء المقتول. فالمرأة التي مات زوجها تيتم تأملت وتيتم الولد، قلنا لها والله ليك تعويض مجزي، مئة ناقة، أربعين منها عشارة. المرأة بعد رفض العالم أصبحت فقيرة، لكن أتت تعويض أصبحت غنية. إذن مش هتلف على بلد من الإيمان تاخد صدقة، ولا على جمعية خيرية تاخد 100 جنيه، لا ده تعطينا بعد كده هتبقى مساهمة في كفالة الأيتام، تبقى صاحبة يد، يدها عليا. طيب في القانون الوضعي قتل علم عليه دوت حكمه إعدام. طيب ما وصلش الإعدام، حكمه السجن كم سنة؟ 25 30 50 ألف ستين. طفل يتيم نزل سجن سن التعويض، أنت آذيته وآذيته لم تعوضه، مات العائل وبغير مقابل. سن المقابل فليس هناك عوض. شوف بقى عامل ازاي. فلذلك نقول ان الحد في الاسلام رحمه للفاعل والمفعول، للظالم والمظلوم. قال ومن اصاب من ذلك شيئا فذكر الله فامره الى الله، يعني جاد بينه وبين الله. قال فامره الى الله يعني هو في مشيئه الله. ده يرد على مين؟ على الخوارج الذين يكفرون بالذنب. قال لك واحد اصاب من ذلك دون ايه؟ دون الاشراق. ما يعتبر شرطه خط احمر من باب حد جمع فيه، لكن طرق جنى قتل الطرق ده كله ايه؟ امره الى الله يعني في مشيئه الله، فلا يحكم عليه بالكفر ولا بالخروج من المله خلافا للخوارج ولا بالخلود في النار، فإنهم يخلدون في النار كالمعتزلة. فنقول لا، فعل الذنب والمعصية بغير استحلال ولا زحول لا يكفر صاحبه. قال إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، قال فلا يعمله على ذلك. طيب بيعوا النساء لما هم وبيعوا، ما وجه الدلالة منها على قضية الانتخاب والاختيار وتولي الإرث؟ نقرأ الحديثين ونفصل المسألة. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا، وهي آيات ممتحنة. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها. لما بايع النساء كان باللسان وليس باليد. عائشة بترد على زوجها لأن ممكن أنه أخرج يده وأخرجت النساء أيديهم أيديهن وبايعن، وهذا لم يذكر. وطبعا حتى في هذه الرواية مفيش كلام، وإنما مجرد إشارة اليد وهن أشار اليد، لكنه لم يحدث أيضا، والحديث مرسل لا يصح. فعائشة رضي الله عنها تؤكد هذا المعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عزته وطهارته ومكانته لم يصافح امرأة أجنبية قط. تقول إلا امرأة يملكها، هذا الاستثناء استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. تفرق ازاي الاثنين؟ حط مكان إلا إيه؟ لكن. حط مكانها لكن. أي وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لكن امرأة يملكها، وإنما مست يد امرأة يملك يعني إحدى محارمه زوجة أو بنت أو خالة أو عمة أو غير ذلك. فالاستثناء هنا استثناء منقطع وليس استثناء متصلا. زي الآية التي تشكل على بعض. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. إيه معنى الآية تشكل على بعض؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. هنا استثناء منقطع ولا منفصل؟ منقطع. أي المعنى ما كتبنا عليهم الرهبانية ولكن كتبنا عليهم ابتغاء مرضات الله فقالوا أمر الله. ده المعنى. فهنا الاستثناء ليس متصلا وإنما هو استثناء منقطع والفرق بينهما واضح. فهنا يؤكد المعنى حتى في بيعة النساء. وضعنا يعني أظن في مثل هذه المواقف لن يفكر أحد في شهوة النساء ولا في كذا، لكن الحكم الشرعي واضح. لا ينبغي أن نضيع قضايا الشريعة لاستحسانات وآراء نراها حتى في بيعة النساء. والذي يبايع هو أطهر القلب لم يمس يد امرأة قط. وده يقطع ده قول كل متجرد أو متزاني يريد أن يصافح النساء لمرض في قلبه. نقول له إن الذي فعل ذلك هو نبينا تعليما لنا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. النياحة هي ايه؟ رفع الصوت وضرب الخدود وشق الجيوب. فقبض بالرأس منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا. فلانة أسعدتني. ايه معنى أسعدتني؟ أسعدتني بمعنى المساعدة، يعني لما مات جوزي جت وساعدتني في الصغير عشان صوتي الوقت فشاركتني وعاونتني على النياحة. طيب فهذه المرأة عايز ايه؟ عايز أرجلها الجميلة لما يموت جوزها أروح أطلبها أتولد عشان تحس إن في حد معاها. فتقول فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أذيها. قال فلم يقل شيئا فذهب ثم رجع راحت ساعدتها ورجعت ثاني. فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي ثورة امرأة معاذ أو ابنة أبي ثورة وامرأة معاذ. الكلام ده بقى ايه؟ احنا مجال يعني معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح النياحة على الميت بهذا الكلام؟ نقول لا. ما في المعنى عندما يقول فلانة أسعدتني أريد أن أؤذيها فلم يقل شيئا يعني ما انكرش عليا. استدل بعض أهل العلم على جواز النياحة بهذا الصوت وهذا استدلال مرفوض. ليه؟ أولا لأن أمر النياحة يدخل تحت أقسام التشريع المتدرج. الأمر دي على مراحل كان مباحا ثم كره ثم أتت أحاديث بالتحريم القاطع. وقد نرى الصحابة هذه الروايات حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض يأخذ دليلا يدل على الإباحة. وبيعة النساء متى وقعت؟ وقعت في أعقاب كما قلنا ايه؟ صلح الحديبية. يعني في بعض صلح كم سنة؟ تقريبا 4 سنوات من التشريع. وهذا بعدها أحكام كبيرة. ولذلك تقول أم عطية فما وفت امرأة إلا أم سليم. يعني تقول بأصل ايه؟ بأصل التحريم. أن رفض ذلك التحريم وقادم في ذلك الكثير من النسوة. ليه؟ لأن معلوم من طبع النساء أنهن لا يصدر، ولذلك نهت المرأة عن اتباع الجنائز كما في حديث معطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني يعني لا تتبع المرأة جنازة. ليه؟ لأنها إذا اتبعت جنازة خلص أبوها وفقدت صوابها ولاحت على ميتها فيمنع ذلك سدا للذريعة. وهذا الحديث لا يدل على جواز النياحة. ليه؟ بتقول فلانة أسعدتني أريد أن أجزيها، هل يلزم في المساعدة أن تساعد بحرام؟ واخدت من نص الحديث فلانة يعني شاركتني، هل يلزم أن تكون الإجابة والمساعدة بالحرام؟ ممكن تروح توديها تطعمها تصدرها تذكرها، فأنت إقرارا على فعل الحرام حتى تضر بالحديث. فالمساعدة هنا إن دلت تدل على المساعدة المحمودة وليس على التحريم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الحديث الذي في بيع النساء، استدل بعض العلماء قالوا في هذا الحديث دلالة على جواز مشاركة المرأة في الانتخابات. ليه يا جماعة؟ قالوا مرورة المرأة جاءت بايعة لأمر الجنس فيجوز مشاركة المرأة في القضايا السياسية، واستدلوا به أيضا على جواز الدخول في البرلمان. قالوا هذه بدعة وقد بايع النساء، فدل على استقلال الإرادة النسائية في قضايا السياسة. وإذا أبيح ذلك فما المانع أن تتولى رئاسة البلاد؟ دوت أحد الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على جواز ذلك. طبعا هم قلة أكثر العلماء على التفصيل في هذه المسألة. طيب نرجع على تفصيل المسألة التي نحن بفضلها. الواقع على جماعة عدة منظمات معاصرة في هذا الباب للدلالة على المسألة. قبل أن نتكلم عليها في مقدماتها حتى لا يقول البعض بأننا نتعامل مع المرأة تعاملا فيه امتهان، في حقوق ثالثة لكن في تساوي طبيعي خلقي وخلقي لا يجوز إنكاره. الإسلام ساوى بين الرجال والنساء في الحقوق والكرامة، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فهنا في نوع من المساواة لكن لا تنتقل على جميع الأعمال، فهناك أعمال تناسب رجالا وأعمال لا تناسب رجالا. وخبرك من ديك مش كل الأعمال تتناسب مع كل الرجال فضلا عن أعمال بين الرجال والنساء. في مساواة في أصل التكليف أن الرجال مكلفون والنساء مكلفات. قال تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. خطاب لمين؟ لآدم وحواء. فالثاني ده يدل على المثير مساواة في أصل التكليف. لكن اسمع بقى لما أكل من الشجر إيه اللي حصل؟ رب العزة يخاطبهما فيقول لهما فلا يخرجنهما من الجنة فإيه؟ فتشقى بخطاب الفرد ولا المثنى؟ الفرد. قال فتشقى، أنت اللي هتشقى مش هي. ليه؟ لأن الكذب والعمل من وظيفة الرجال. شوف الطبع عامل ازاي؟ قال فلا يخرجنهما انتوا الاثنين من الجنة، إذا أخرجتما من الجنة اللي يحصل؟ فتشقى انت لا تشتغل وتتعب. فالامر الخطير لادم اكثر من حواء لان هو المبرر. شوف اول الايه اكل انت وزوجك الجنه وكلا تقولا من حيث جئتما ولا تقرا كلها ايه بالمجمد المجمد المجمد. لما نزل في الارض قال له ايه فتشقى يعني انت لا تشتغل انت اللي هتعمل انت اللي هتتولى. فدي قضيه خطيره. فاختصاص الرجال ببعض الاعمال لا يضر رجالا اخرين. يعني مثلا لو واحد يصلي بلا ايمان مثلا هل هذا يعمل امتهان لبعض المصلين؟ لا، ده بين الرجال والرجال. هل كل الرجال يصدق بإمامة الدولة؟ طب هل يقال إن ده امتهان لحق الرجال؟ لأنه بداية الوقت عندما يخص الأمر الرجال دون النساء ده امتهان للنساء. طب هو في نفس المقياس يعد أيضا امتهان لمين؟ للرجال إذا قيل ذلك. لأن كل إنسان له قدرات خاصة ولا يجوز أن يقال إن كل الأعمال يعملها كل الناس. لا، في تفاوت في العلم والدرجات والفهم والإدراك لا يجوز إفساد هذه المعاني. ثالثا لابد أن نعلم جيدا أن الدعاوى التي خاطئ بتولية المرأة لهذه الدولة أو أمر الانتخاب كلها دعوات لم تقم من بلاد الإسلام وإنما قالت من بلاد العالمانية. أسألكم كم نسبة النساء الممثلات للبرلمان في دول أوروبا؟ عشان بس نفهم الفرق ما بتعمل ازاي. نسبة النساء الممثلات في البرلمان الأوروبي 3% لا يتعدى 5%. وده مشكلة بين نسوان النسوان وعشان نص المقاعد النسوان. طب انتوا ما عندكوش الكلام ده؟ اعلى نسبة وصلت في العالم لتمثيل المرأة في البرلمان كان 14.5% في اوروبا وامريكا. عايزني احصلك تلت المقاعد النسوان؟ اذا لم تفعلها في بلادك. من تولى قيادة البلاد في دول الغرب لا يتعدى 5%. واحد تولى قيادة البلاد في دول الغرب أمريكا مسكها واحدة وما عايزين أن تكون إيه؟ لما حصلت فكيف حكم لبلد أمريكا؟ لم تتولى مراد قيادة أمريكا فقط ولا روسيا. وفي إيطاليا دولة ملكية المسؤول الاصل رئيس الوزراء قضيه مختلفه فهم يسيرون في مكيالين حتى لا ننخدع فنقول النساء في الدول الغربيه لم يمثلوا الاغلبيه في البرلمان ولا ربع البرلمان في اي دوله اوروبيه. كده رساله واضحه. لكن الان يطالبون بالتمثيل بالغالبية في دول الإسلام هناك عمال يفعلوا ذلك ولم ينجحوا في ذلك. ودي مسألة مهمة. قضية ناخد أول مسألة هل أن تشارك المرأة بصوتها في الانتخاب؟ يعني هل يحق المرأة الانتخاب تروح تنتخب واحد ولا ما ينفعش؟ دي أهول مسائل. المسألة دي من أهول القضايا التي فيها خلاف واسع. جمهور المعاصرين يبيحون ذلك. الكثير من المعاصرين من الكتاب المعاصرين يقول لا مانع من الإدلاء بصوتها. إذا إيه دليلهم على ذلك؟ قالوا الأصل الأول أن الأصل في هذه الأعمال الإباحة. وليس هناك دليل يمنع من ان تدلي بصوتها. طيب هو اداء الصوت يمثل ايه؟ هنا محل خلافنا لما نيجي نطور القضيه. هل الادلاء بالصوت يعد شهاده؟ أول كان على تطورين، يعني عندما تتخذ واحد انت تشهد له ولا تتوكل عنك لكل قول قائد، يعني فريق قائد انها شهاده وفيها نوع من التنفيذ، وفريق قائد انها وكاله. طيب على الشهاده يباح للمراه ان تشهد في قضايا تخص النساء او في بعض القضايا الهامه، فدل على الشهاده. والمرأة ليست ممنوعة من الوكالة وليست ممنوعة من الإفتاء، في نفس المعاني، يعني لا مانع في الإسلام أن تتولى امرأة الفتوى وتفتي النساء، فإن عائشة رضي الله عنها كانت تفتي النساء في زمن الصحابة، فلا مانع من ذلك. ثانيا قالوا بأن الشورى حق والنساء يكون تحت هذا الحق، وقد ثبت مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم النساء في بعض القضايا كما شاور أم سلمة رضي الله عنها في أعقاب الحديبية لما امتنع القوم من الذبح والحرق، فشاور أم سلمة في ذلك، فهي نوع من المشاورة وليست ممنوعة في ذلك. كثير من العلماء المعاصرين أباحوا المشاركة للمرأة في رجال الخطيئة. دي مسألة سهلة تأتي شرط في ذلك اجتناب المحاذير الشرائية، يعني مثلا أن لا يجوز المرأة المنتقبة أن تقرب للمشاركة إلا إذا رفعت الحجاب أمام رجال يطلق ولا لا لا يجب عليك خلاص. إذا رفعت المقارنات الشرعية أو وجدت اختلاطا مبشينا أو مفاسد شرعية تمتنع، لكن الأصل الجواب بالضابط الشرعي وليس على الإطلاق تحقيقا للمصلحة. طبعا لابد أن نتكلم بعد كده على هل هناك مصلحة أو ليست هناك مصلحة. إذا تحققت المصلحة فنحن معها، إذا نظرت أو قلت فلا تقرب، فالأولى لها القرار في بيتها. المسألة الثانية المشاركة في الرئاسة العامة، هل يكون أن تتولى المرأة رئاسة البلاد أو لا؟ حديث عليه مدار الأحكام، حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل ذلك ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. النقطه مهمه جدا، يعني تبنى عليه الاحكام، لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. طبعا لما نيجي نتكلم على المانعين معظم الكتاب المعاصرين منعوا ذلك واباح بعض المعاصرين لكن لهم قله. طبعا الإمام الغزالي القديم والحديث يمنع عنه، دكتور وصل الدحيل يمنع، دكتور محمد رقب عثمان يمنع، معظم فتاوى الأفضل الشريف تمنع القديمة والحديثة، مرة الفتاوى المصرية مفتضل الفتاوى المصرية فتاوى الشيخ حسين يعقوب وغيرهم كلها تمنع هذه الصورة. الحمد لله بعض هذا الحديث دل به جماهير العلماء على منع تولي المرأة رئاسة البلاد. المجيدون اعترضوا عليهم باعتراضات، أولها قالوا هذا حديث لا أحد في قضية عظيمة تعم بها البلد، وهذا الاعتراض أسوأ ما يقال أن يرد الحديث لأنه من الآحاد، لأن هذا التفصيل تفصيل علماء الكلام اهل السنه والجماعه طالما صح الاسناد ولم يكن منسوخا ولا معارضا بعله صحيحه يقبل ولا يقال احد او متواتر، لان السنه معظمها من باب الاحد، يعني اكثر من 95% بل من 98% من صحيح البخاري احد. جمله مدرسه السنه ما يعديش 200 حديث. عشان تقول لي مدرسه الاحد، الاحد طالما ثبت اسناده والحديث ثابت ولم يطعن فيه عالم فقد اقره الهمالي في صحيحه. فقالوا ان الاحاد لها معتاد عليه وعله موجوده. اعتراض ثاني قالوا ان سبب خاص، ان الحديث ورد في واقعه عينيه فلا يعمم. يعني كان هذا الحديث فقط على مين؟ على ابنه كسرى بس. هذا الاعتراض يترتب عليه ابطال مئات الاحكام الشرعيه. ازاي؟ الضرار مش كان في القصر لما تظاهر رجل مع راسه، اللعان مش راجل الصحابة لا عن مرضى، الطلاق مش وقع القضايا الخاصة، وقف على ذلك معظم أحكام الشريعة. أمر يقع بالاثنين ينزل الحكم بالإثبات أو بالنفي. فعندما تقول إن ده حكم خاص اتفق على ابطال نص الشريعه، ولذلك وضع ما قاعد العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. لو بتخلي القضيه بكل سبب خاص معنى ذلك ابطال السنه النبويه، بل ابطال ايات في القران الكريم. انت عندك صور من قطعه عشان ايه؟ حاجات خاصه، لكن المعنى يعم المسلمين جميعا، مش كده؟ فهذا اعتراض غير مقبول. نص الحديث يقول لن يطيع قوم نكره في سياق النفي فايه؟ تعم تشمل الناس جميعا. ولو هي الولايه، هل يقصد بها الولايه العامه ام كل الولايات؟ يذكر فيها جميع الولايات. ليه؟ لأن ذكر قاعدة عامة عادي علمنا. ولو أمرهم يعني إيه؟ يعني أي أمر من أمورهم. لواط يعني من جنس النساء. يؤكد هذا المعنى قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء. يقول ابن عباس ايه معنى قوامون؟ قال ابن عباس يعني الامراء على النساء. يقول لك شو بقى الاعتراف؟ ماشي نحن معك في الايه، لكن هذه الايه تعني القوامة البيت ولا تنفي قوامة المرأة لغيرها. يا ابن المصيبة، اذا جاب رب العزة اما تنفعش تتوجه في بيت نوليها على دولة. شوف الفهم العجيب. فقال بعض المجيزين لا، الموضوع خاص بالبيوت ولم يمنع قوامة المرأة في البرلمان. إذا كان الإسلام منع الأقل يباح الأكثر، أي عقل يجيب على ذلك أو يجيز هذا المعنى؟ فهذا ما قالوه في الآيات. فالآية الثانية الرجال قوامون على النساء تدل على أن الرجل قوام على المرأة، ويستدل بأحاديث وآيات أخرى منها أن المرأة لا تصح إمامتها بالرجال في الصلاة بالإجماع. فإن كانت لا تصح إمامتها في الصلاة فهل تصح إمامتها للأمة وهي عاجزة؟ واستدلوا بأن شهادة المرأة على النص من شهادة الرجل. طيب ثلاث مرات تعقد اتفاقية، ومعاهدة وعقود. نقول لها لا، هدي حد معاك عشان يأكد لك الشهادة. ينفع عليك تقول لك والله أنا شفت بالنص، هجيب واحدة معايا، هجيب رجل يصبح ذلك فلا يصبح. بل لو طورنا امرأة تولت امرأة البلاد ولسه ما اتجوزتش، لما تيجي تتجوز ينفع تجوز نفسها؟ مش ينفع. لا نكاح الا لولي هذه ابوك، هذه اخوك، هذه عمك يعتقلك. طيب لو متجوزه عندها اولاد وجوزها ميت ينفع هي اللي تعتق؟ ما ينفعش، لازم ولي. يبقى رئيسة البلاد وغير صالحة لعقد عقد الزواج. إذا القضية واضحة والأدلة في ذلك كثيرة. الذين أجازوا قالوا ومن الأدلة على الزواج أن رب العزة ذكر مملكة سبا وقد توجهها المرأة. نقول طيب، هل الإسلام أقر ذلك؟ هل الدولة كانت مسلمة؟ لا، الدولة الكافرة. طب سليمان أقرها؟ ما أقرهاش، دخل العرش كله وتاب. فلم تكن الدولة مسلمة، فأنت شرعا لنا وشرع من قبلنا هو شرع لنا إذا أتى في شريعتنا لا يعيده. لكن إذا كان شرعنا يخالف شرع من قبلنا فشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. بذلك الله أيضا يعني والهدهد أيضا بنظر إلى مذهب إن غيرت لك إن غيرت مراقب تملكهم ووجيء من كل شيء ولها عرش عظيم. فالحيوان أو الدابة استنكر وسليمان لم يملكها مملكة سبا. إذا الأدلة على قضية تولية الرئاسة أدلة كثيرة، ولذلك ذهب الكثير من العلماء بل نقلوا إجماع على منع ذلك، استدلوا بالكتاب والسنة والتاريخ. قالوا لم يعلم في تاريخ الأمة الإسلامية أن تولت امرأة حكم البلاد، وإن وقع في حوادث معدودة على اليد الواحدة لا تكون قاعدة، وإنما وقع ذلك بالغصب أو بالتصرف. يقول الإمام الغزالي في فضائح الباطنية، الغزالي القديم أبو حامد، قال: فلا تنعقد الإمامة لامرأة وإن اتصفت بجميع خلال الكمال وصفات الاستقلال، وكيف تترشح امرأة لمنصب الإمامة وليس لها منصب القضاء ولا منصب الشهادة في أكثر الحكومات. وقال الإمام النووي: شرط الإمامة كونه مقلدا مكلفا حرا ذكرا قرشيا مجتهدا شجاعا ذا رأي وسمع وبصر ونطق، وتنعقد الإمامة بالبيعة والأصح بيعة أهل الحل والعقد. وقال إمام العز ابن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأمام: ولا يليق بالرجال الكاملة أديانهم وعقولهم أن تحكم عليهم النساء لنقصان عقولهن وأديانهن، وفي ذلك كلام كسر لنقوة الرجال مع غلبة المزاج. شوف الرجال، كسر لنقوة الرجال مع غلبة المزاج فيما يحكم به النساء وعلى الرجال. وقد قال رحمه الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في خبر في أصل الكتاب: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طبعا الكلام طويل في هذا الباب، لكن لسه كلامنا متواصل حول ترشيح المرأة للمجالس البرلمانية، فالخلاف فيها يعني قد يتسع إلى حد ما. فنرجع الحديث إلى الجلسة القادمة لنتواصل مع ترشيح المرأة في المجالس البرلمانية، ونجيب على بعض الأسئلة الموصلة من الدرس الماضي أولا. يقول السائل: منهم من يقول هناك حب في الوطن. أريد التوضيح. حب البلاد أمر مشروع، بل هو أمر جبلي، أن أي إنسان يميل إلى موطن الذي نشأ فيه وتربى فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة أو أخرج منها بكى وقال: اللهم إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي. هنا الأمر عاش فيها وتربى وترعرع، له ذكريات فيها. فلما خرج باكيا منكسرا كارها لهذا الخروج، لكن الله تعالى أذن له بذلك: ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. لكن لا يجوز أن يبلغ في هذا البلد. نظرا لنقول ان جعلنا القضيه الشهاده والتضحيات الوطن، لا، الاصل في ذلك ان تكون الغايه اعلان كلمه الله. ما نقولش احنا هنفدي بلدنا بدمائنا او عشان اهل الوطن. الارض لا تقدس احدا. نعم، من قتل دون عرض فهو شهيد، من قتل دون مال فهو شهيد، لكن العبرة في ذلك أن يكون محور الدعوة إعلان كلمة الله وليس إعلان كلمة الوطن. يبقى يحافظ على الوطن ولكن نيتي نصر دين الله عز وجل. فإن كان الوطن محاربا فاسدا ظالما يحرم عليك البقاء فيه، يعني عايش في مكان لا تستطيع العبادة، مظلوم مقهور لا تستطيع السجود لله، يحرم عليك البقاء فيه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الارض، قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. فهذا يطعن في قضيه من يعني يهوى الوطن حتى بالفساد. يقول: بلغنا ان اجتماعا قريبا عقد للجماعه لمقريها في بلبيت، وقرروا فيه عدم تصريح شيخ بالرئاسه ومجلس الشعب والشورى، لكن لو وجد متخصص. اولا بلغنا منقطع من صيغ الانقطاع، واصل في صحه النقي الاقتصادي، اما ان تحدث ببلغنا فبلغنا منقطع لا اصل له، وهذا لم اسمع عنه قبل ذلك اليوم، لم اسمع هذا الاجتماع ولم ادع اليه، واظن لو دعي هذا الاجتماع لحضرت فيه، لكن هذا لم يقع مطلقا. لا اتكلم على الاصل في الموضوع، اتكلم ان هذا لم يحدث في المجمع او في غيره. واقول لاخواني في هذه المناسبه ان الهجمه الشديده الان على السلفيين في العالم مبنية على ترويج الإشاعات، فلا ينبغي أن تروج الإشاعات ولو على سبيل الحكاية. إحنا عارفين أن المنهج السلفي، شباب المنهج السلفي يتبعون علماءهم. فهل سمعتم أحد من العلماء أمركم أن تفرضوا على القبور وتزمروها؟ لم يحدث إشاعات انتشرت، قد تقع في مواضع وليست بأيدينا، لأن حتى مع إنكارنا لما يجري اليوم، لكن ماذا نفعل ذلك للمصلحة العامة؟ وليست هذه طريقتنا في التغيير. طب احنا كنا من حوالي عام طلع ناس بطل، يعني ناس للأسف يعني لهم مآرب دنيوية، علم قبر في مدينة الغار أو في قرية الغار بجواز زفاريق. واحد نايم شاف في المنام إن بيته مدفون تحت الأرض في البيت بتاعه رغم من السلالة النبوية، منام رؤية منامية. طلع الصبحية حضرة الشيخ قال له ده قالت اسم ايه؟ قال له اسمه يحيى المطور بالأول. قال له ده واحد من أولياء الخلفاء الراحلين، نبنيله قبر يا ابني. قدامه قبر في الجوع. قلت له ما يزيد على 200,000 جنيه. وأصبح ظهر ولم تجد في هذا قال الأسبوع الماضي ولما سألوا كما جماعكم فهم وعلموا ده لسه قاضي يعني وفن مبني جديد وذهبنا إلى أصحابه ودعوناهم وأصحناهم لم يقبل لأن القضية قضية منزية فلنفعل شيئا مما نقال بالضرار دي كلها دعوات باطلة ولكن مرة احمد لازم هيد مليانة أضيحة حصل حاجة تثبتنا لكن الإشكالية في نقل الإشاعات لذلك أنا هذا رقم عز قال إيه إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون لأفواهكم ما ليس لكم به علم فهنا الترقي باللسان يعني كلمة سمعتها مش من القلب لا تعلم مصدرها ولا مكانها ولا موضعها ليس أصل الحقيقة وتنتشر بين الناس وبحجة قال وقيل وقالوا ده كل ما أصل له لذلك قال في الحديث بئس وصية الرجل زعموا تقول له مين اللي قال لك سمعنا ترجع لمن سمعت منه تقول لك أصل سمعنا سمعنا دي بقى إيه؟ نحن المجهول إلى ما لا نهاية إسناد النقل سمعنا عن قيل عن نظرنا ده كل الإسناد إذا لا يجوز أن تنقل أخبار بغير بينة من هم أهل الحي والعصر وما أوصافهم وهل يجب أن يكونوا موظفين من قبل الدولة ويجب على من أقاموا على الحجة أن يكون معترفا بهم وهل يجب على من أقام الحجة أن يكون ملما بكل العلوم أهل الحي والعصر هم الذين يعقدون أمر الدولة ويحلون أمرها هم يعينون الولاة والوزراء هؤلاء كما بينا سابقا العلماء والحكماء وأهل العقل والرأي فقراء في كل مادة وعلماء الشريعة أهل العقل الراشدين دول أهل الحل والعقل مجلس شورى الإسلام ده بيجتمع منتخب من جملة الصالحين والعلماء والنابغين وهم الذين ينصبون أو يرفعون طبعاً أصبحت القضية متوقفة لأن مفيش مجلس شورى صحيح حقيقي ولا مجلس حل وعقد والمجلس التشريعي وضع بقواعد فلاحين وعمال يعني لم يتضمن مثقف الأمة مثقف الأمة ولا علماءها ولا خبراءها نقصد من ذلك أن يجتمع الخبراء والعلماء في كل مجال ويحددوا مصالح الأمة في الدين والدنيا هل كان بلاد المسجد أولا أم المراقاة بين المهاجرين والأنصار؟ ده سؤال مستواه تقريبا المسجد بني بعد بضعة عشر يوما من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 13 أو 14 يوم بني المسجد تاريخ المراقاة لا أدري يعني هل وقع قبله أو بعده لا أدري ماذا نقول في ذكر الله عز وجل سجن سيدنا يوسف واللذان كان معه الدولة كانت يسرى فبل بالعكس احنا يؤكد هذا المعنى ان الذي وقع ليوسف لم يكن في دولة مسلمة بل تنازع العلماء لما تولى يوسف خزينة البلاد لرجل كافر او لدولة كافرة فنفس الكلام الذي قيل في مملكة سبأ يقال في قصة يوسف عليه السلام ان الدولة لم تكن مسلمة ثانيا ان شرع من قبلنا ليس شرعا لنا الا اذا اقرت شريعتنا شرعا من قبلنا والشريعة لم تأتي بحد في السجن وانما اجتهد الناس في التعذيب ما حكم اللحية ولان اهلي يقولون بانها مشكلة في العمل اظن بقى معاك في حجة حد في اللحية بعد مرض المفترض يعني الأمة كلها بتذكر على اللي حصل لكن للأسف يعني المستقيم في العسر واليسر فلا حجة اليوم في عالم الاستدلال السنة، ولا أسأل اليوم الذي كان مجتمعا للخوف على نفسه أو للبطش، فما مانع اليوم؟ لن يبقى أي مانع، باب مفتوح ولا أحد يمنعك من هذا العمل إلا ما كان نابعا من قلبك. إذا فلا مانع اليوم أن تتسنى للسنن النبوية كلها، ولا تقل بقى خلاص في مصالح ومسامعات كذا مطلوب. الفتنة التي وقعت كشفت الصادق من الكاذب، فلا مانع من الاستناد السنة النبوية. وحتى إذا رأت الحكومات شعوبها قد تسننت وأظهرت إيمانها، فقول طيب إحنا عشان تستقر الحكومة دون الحكومة الإسلامية، يبقى لعل أنه سبب من أسباب تطبيق الشريعة الإسلامية إن المجتمع كله عايز دين، خلاص ما نبغي الدين بتاعنا الذي كان مختفيا أو يعني مختبئا بحجج سابقة زاد الحجج، فلم يعد هناك مبرر لترك السنة النبوية. فإذا أظهرنا هذه السنن لعل الله عز وجل يعني يلهم القادة الحق والصواب فيقولون نريد أن نثبت عروشنا، والتثبيت يقوم بفعل ما تحبه الدولة. الشعب عايز دين، خلاص نحكم بدين، طالما نحن هنحكم وتثبت عروشنا. فهذه دعوة لإخواني جميعا أن من كان تارك لعمل صالح فلا مبرر اليوم أبدا لترك هذا العمل. نعم؟ سبحان الذي زين الرجال باللحى، هذا يعني وإلا فرب العزة خلقنا على هذه الصورة. اللي في ذلك تبعد نفسه، يعني أنت مثلا حال النوم تفكر في النوم بتاع أنت رايح لنقص من المشاكل دي. شجرة الدور تولت عرش الجنود 14 وده كان بعد اغتيال يا جماعة، ما كانش الأمر بنقد شرعي، كان بعد اغتيال ومؤامرة في الخلافة العباسية وتولت. فلم يكن احنا قلنا ان قد يحدث هذا في حالة، وقلت كلام دوت في على طابع ذات واحدة قد يحدث، لكن ليس قاعدة مضطردة. هل بالفعل استأذن الناس على تحكيم الشريعة حتى نعرف حجم الناس الذين يردون ذلك؟ لا طبعا، ده استهزاء بالشريعة. لا يجوز أن نضع الشريعة موضع اختيار الناس، حتى لو مرضوا جميعا ما نعملش الكلام ده. لا، كلام على أجل وأعظم من أن يوضع تحت الاختيار، فلا نفعل ذلك إجلالا لشرع الله تبارك وتعالى. طيب، كم هذا؟ السلام عليكم.